الحمد لله على اجتماع على ذكره وعلى الاقتداء بحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله سيد أهل ذكره وشكره من خصنا به وجعلنا خير أمة وبسطت لنا به بسط الرحمة وجعل الله تبارك وتعالى لنا الميزة على كل أمة فضلا منه سبحانه وتعالى ونعمة. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وشؤون الإيمان بالإله الرحمن منزل القرآن مكون الأكوان من بيده الأمر في كل قاص ودان. شؤون الإيمان بهذا الإله تحمل قلب كل مؤمن به على امتثال أمره واجتناب ما نهاه سبحانه وتعالى وما حذرنا منه وما أمرنا سبحانه بالابتعاد عنه والاجتناب له. وذلك ميزان تتحقق به حقائق الإيمان وتنبسط به بسط الصدق مع الرحمن في السر والإعلان جل جلاله. والإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. وشؤون هذا الإيمان تملأ القلب بالولاء للحق جل جلاله ومن أجله الولاء لرسوله صلى الله عليه وسلم ومن أجل الله ورسوله الولاء للمؤمنين عامة وخاصتهم خاصة. فعامتهم بالمحبة العامة وبالنصرة لهم فيما يرضي الله جل جلاله وبنصحهم بكل ما استطعنا وخاصتهم بتعظيمهم واحترامهم وتوقيرهم وإكرامهم والتوجه بهم إلى الله جل جلاله وتعالى في علاه. فكان مظاهر هذا الولاء بارزة في حياة الأنبياء والمرسلين وحياة آلهم وصحبهم ومن صدق في اتباعهم صلوات الله وسلامه عليهم ورزقنا حسن الاتباع لسيدهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فبه قامت جميع معاني شرف الصحبة وجميع معاني شرف الانتساب إليه بالدخول في أهله وبه قامت معاني الولاية وشرف الولاية والقرب من الله سبحانه وتعالى بالاتباع لهذا الحبيب المصطفى الذي جعل الاتباع له علامة على محبتنا لخالقنا وموجدنا جل جلاله. قل إن كنتم تحبون الله إذا كنتم على الصدق في محبة الله إذا كان على الصدق في سنتم على الصدق في محبة إلهكم وربكم إذا كنتم على الصدق في محبة الإله وأن تكون المحبة للإله أو الصدق فيها إلا بعد الإيمان به إلا بعد حقيقة الإيمان به جل جلاله وتعالى في علاه. أي إذا كنتم متحققين بحقيقة الإيمان وتدعون محبة الإله الذي يجب أن تكون محبته في قلب كل مؤمن مقدمة على كل شيء وعلى النفس وعلى المال وعلى الأهل وعلى الأرض وعلى السماء وعلى الدنيا وعلى الآخرة فهو رب الكل وموجد الكل وإليه مرجع الكل جل جلاله وتعالى في علاه. يقول الله متحققتم بحقيقة الإيمان بي وأحببتموني وادعيتم محبتي يقول للنبي يقول لهم فاتبعوني. وماذا الربط بين محبة الله واتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما قال له قل لهم إن تحبوني أنا محمد فاتبعوني. قال له قل إن تحبون الله إن تحبون الله فاتبعوني. فما هذا الربط بين محبة الله واتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ وآية حب الله من اتباعه به وعد الغفران بعد المحبة. لا يمكن لأحد يقول أنا أحب الله سبحانه وتعالى ما علي من محمد. ماشي ما علي من محمد ماشي حقيقة محبة لله حتى ترتبط بالنبي محمد وحتى تنقاد وتتبع حتى الإيمان من أصله ما يتحقق إلا بذلك. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وإذا كان رعاية هذا الفرض والواجب في حقوق المؤمنين عامة، فكيف بخاصتهم؟ فكيف بالأنبياء؟ فكيف بسيد الأنبياء؟ ما يتحقق إيمان بدون ذلك. يقول لنا في حديثه الصحيح صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: والذي نفسي بيده يحلف بالله لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. إذا ما راعيتم التحاب بينكم من أجلي ومن أجل رسولي ما أنتم بمؤمنين حقيقة. فإذا ينتفي الإيمان إذا ما راعينا التحاب بيننا البين، فكيف ما ينتفي إذا ما أحببنا أولياء الله؟ كيف ما ينتفي الإيمان إذا ما أحببنا أنبياء الله؟ كيف ما ينتفي الإيمان إذا ما أحببنا النبي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم واتبعناه واقتدينا به صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله؟ فهكذا جعل هذا المحبة له جزاء، علامتها طاعة نبيه، وجزاء طاعة نبيه واتباعه محبة الله لهذا العبد المتبع لحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. إذن لا مجال لأن يدعي أحد محبة الرب أنه يحب الرب، ولا أن يدعي أن الرب يحبه إلا من هذا الطريق. إن كنت تحب الرب فاتباعه واجب، إن اتبعته فالرب يحبك، فإن لم تتبعه فالرب لا يحبك. ولا يمكن أن تدعي محبة أنه يحبك، ولا تدعي أنك تحبه حتى ترتبط بحبيبه وعبده وصفيه ومختاره محمد صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى آله. الذي ينطوي في الإيمان به صلى الله عليه وسلم الإيمان بجميع الأنبياء والمرسلين، والإيمان بجميع الكتب المنزلة من السماء، والإيمان بجميع الملائكة المقربين، والإيمان باليوم الآخر، والإيمان بالقدر خير وشر من الله تعالى، كله ينطوي في الإيمان بالنبي محمد. من صدق النبي محمد فقد صدق جميع الأنبياء والمرسلين، لأنه مصدق لهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، مبين شرفهم. بل الله جعلها قاعدة وأساس ثابت في قوله جل جلاله: وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم، يعني عظمتموهم، وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا. تقرض ربك قرض حسن، كيف تقرض ربك وهو مالكك ومالك ملكك ومالك السماوات والأرض؟ خلقك من العدم ونسب إليك سبحانه وتعالى ما سخره لك من وقت، ما سخره لك من فكر، ما سخره لك من قوى، ما سخره لك من مال، نسبه إليك ولا أنت وهو كل ملكه. ثم قال: أعطاك الاختيار وأعطاك الإرادة وأعطاك القدرة، وقال لك: هل بتسخر ما أعطيتك من اختيار وقدرة في تسيير أمور قواتك وقدراتك ومالك في طلب مرضاتي وفي نصرتي نصرة رسولي؟ تقرضني هذا وأنا أقرضك وهو ملكك وأنا ملكك، ولكن سمى قرض سبحانه وتعالى. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضعف له أضعافا كثيرة؟ والله يقبض ويبسط جل جلاله وتعالى في علاه. فسماه قرضا، قال سبحانه وتعالى: وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لو كفرن عنكم سيئاتكم ولو دخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل عن سواء السبيل والعياذ بالله تبارك وتعالى. فكان الإيمان بالمرسلين وتعظيمهم هو الأساس في تحقيق الإيمان والإسلام ورضا الرحمن جل جلاله، بل يكون الله مع أهل هذا الوصف. وقال الله: إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. ويجمع هذا الإقامة للصلاة وإيتاء الزكاة والإيمان بالرسل وتعزيرهم وتعظيمهم وأن تقرض الله القرض الحسن، يجمع ما في الآية الأخرى ذكر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وذكر أوصافه وذكر مكانته عنده. ثم قال: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل مع أولئك هم المفلحون، أهل الفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة، الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. لخصها كلها حق عملتم بوسري وعذرتمهم وقرتم وقمتم الصلاة وجابها هنا وجمعها في محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال بالنص في القرآن: ورحمتي وسعت كل شيء. ولكن ما يعطى عظمة هذه الرحمة المفضية إلى دخول الجنة والخلود في الجنة في كرامة الله سبحانه وتعالى وجوار أنبيائه إلا هذا الصنف منهم، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، جميع الكتب المنزلة. والذين بايتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، اللهم صل عليه، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. كيف يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل؟ يقول الله: هذا عبد أنا توليت مدحا وثناء عليه. عاد بيجي واحد بيتمنى انه مدحه، ولا بيقول مبالغ في مدحه، ولا يقول الله مدحه في الكتب المنزله كلها. وما من كتاب انزله الله على نبي الا وفي وصف نبينا محمد وفي اخباره. وهذا الذي نقراه في الموالد بعض اوصافه شيء يسير مما وصف الله العلي الكبير به حبيبه السراج المنير البشري صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. فما يعمل الموالد ولا عمل حسان بن ثابت ولا عبد الله بن رواحه وشعراء الصحابه ولا من بعدهم ماذا عملوا، إنما هو أثار يسيرة من مدح الرحمن لسيد الأكوان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإذا لما تأمل ببصرته الحبيب علي حبش عليه رحمة الله قال: حاولت أن أصف الحبيب ببعض ما فهم الفؤاد من الثنى القرآني من مدح الرحمن لنبيه في القرآن، ثناء الله على رسوله في القرآن تأملته فأردت أن أعبر عنه وحاولت أن أصف الحبيب ببعض ما فهم الفؤاد، بعض ما فهمه فؤادي من الثنى القرآني، فوجدت قولي ومحاولتي كلها شعرا ونثرا لا يفيء بذرة من عشر معشار العطر الرباني. من أين يعرب مقولي عن حضرة عن مدحها قد كل كل لساني من بعد ما جاء الكتاب به القرآن، فما مقدار مدح العالم الإنساني؟ فسألت من رب الثبات على الذي قد خصني والصدق في إيماني، وكما أفاد القلب سر تعلقي بحبيبه يملى بذاك جناني، فأعيش في ذكر الحبيب منعما بالذكر منبسطا جميع زماني. هذه عيشة المؤمنين، هذه عيشة الموفقين، هذه عيشة الصادقين، هذه عيشة الصحابة، هذه عيشة خيار أهل البيت الطاهر، هذه عيشة المقبولين عند الله تبارك وتعالى. ذكر الله وذكر رسوله صلى الله عليه وسلم بالمحبة والشوق والتعظيم، متنعمين بهذا الذكر ومعانيه. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن. وإذا تليت عليهم آيات وزادتهم إيمانا، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، يقول جل جلاله، فهم يعيشون هذه العيشة الطيبة المباركة منعما بالذكر. ومن كان يتنعم بذكر الله وذكر رسوله ما يخدع ويقال له من أجل تتنعم بشيء من المظاهر أو الصور أو رؤية الصور المحرمة أو الشهرة بين الناس أو شيء من الأموال وما إلى ذلك، تترك شيء من أمر الله وتفعل شيء مما حرم الله عليك. إذا قلت نعم بالذكر يعرف أن هذه الأشياء ما يمكن أن يسيب فيها السنة، فكيف يسيب فرض؟ ما يمكن من أجلها أن يترك مندوب ونفل، فكيف أن يترك واجب وفرض؟ ويعلم أنها ما تساوي شيء، لذائذ الدنيا وشهواتها ما تساوي لحظة معصية لله تبارك وتعالى، ما تساوي جميع ما في هذه الدنيا ما يكون شوم على الإنسان لو ملكه بلحظة من لحظات المعاصي. فكيف إذا كان بمعصية كبيرة والعياذ بالله تبارك وتعالى؟ فما سبب دخول النار ولا سبب الخزي والحرمان إلا معصية الله بالقلب أو بالعين أو باليد أو بالبطن أو بالفرج أو بالرجل أو بالأذن أو باللسان. قلب وسبع أعضاء تطيع الله بها أو تعصيه، ما سبب القرب منه والفوز والجنة إلا طاعته بالقلب والأعضاء، ولا سبب غضبه ولا دخول النار ولا شر الدنيا والآخرة إلا معصيته، معصية بالقلب ومعصية بالأعضاء. أنتم تحضرون هذه المحاضر وتدعوكم الدواعي للمجيء لمثل هذا المكان في هذه الليلة لتزدادوا إيمان وتزدادوا اتباع، لتعزروا هذا النبي وتوقروه صلى الله عليه وسلم، ولتتبعوا ما أنزل معه، ولتنالوا نصيب وافر من فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. اللهم اجعلنا منهم وألحقنا بهم، أي الحائزون لسعادة الدنيا والآخرة في ولاء لله تبارك وتعالى. لمن مضى قبلكم أمثال هذا الفرد البدر المنير من ذرية البشير النذير أبو بكر بن سهل عليه رحمة الله تبارك وتعالى، عبد من عباد الله صدق مع الله وحذيب بالإرادة الربانية بسلسلة النسب والسند والاقتداء والاهتداء والاتباع ومنح وعطايا من حضرة الرحمن جل جلاله وتعالى في علاه، حملته على أن يعشق الإقبال على الرب جل جلاله فيواصل صلاة الصبح بوضوء العشاء 40 سنة من سن عمره، ويواصل القيام في لياليه من القرية هذه قرية اللسك إلى تريم في كل ليلة يسري ويمضي ويصلي في المساجد تريم وينزح الماء بالدلو بيده لأجل يسقي الحيضان ليشرب الناس ولتشرب الدواب حتى رحمة لها تقربا إلى الرب جل جلاله وتعالى في علاه. وهكذا من الصغر هم قوام غضوف المحبة من صغرهم، وعاشوا في مخافات وغابوا في فكرهم، ويسعد كل من كان في عمر نظرهم، لأن النظرة إلى وجه المؤمن بعين الود تقربك إلى الله تعالى وتكون سبب لغفران ذنبك. الابتسامة في وجه أخيك المسلم صدقاته يغفر بها ذنبه، فكيف بالنظر إلى وجه محبوب ومقرب عند الرب جل جلاله. وبه كانت ميزة الصحابة على بقية الأمة، تميزوا عليهم الرضوان بالنظر إلى وجه نبينا عليه الصلاة والسلام وبمرافقته ومجالسته، وبذلك كانت ميزتهم وخصوصيتهم، حتى قال في أكابرهم السابقين: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فقل الذي ما يعرف حقائق القرب من الله ولا يعرف الأصور الأعمال، صدقة بذهب بجبل من ذهب، وصدقة بمد أو نصف مد من طعام، أيها أفضل؟ تصدق بجبل، قل سمع، لو تصدقت بمثل جبل من ذهب ما تبلغ في الفضل والثواب المد ونصف المد الذي أخرجه واحد من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. إذن فللفضل والمكان عند الله أمر غير مجرد العمل، العمل مهم وضروري وواجب ولا بد منه، ولكن ما هو المقياس في كل شيء؟ يتفضل على من يشاء كشؤون المحبة، شؤون من كان أحب إلى الله تبارك وتعالى وهو أشد محبة لله من سواه، فصلاته تفوق صلاة غيره وإن كان صلاة واحدة، وتسبيحته تفوق تسبيحة غيره، وصدقته تفوق صدقة غيره، حتى قال صلى الله عليه وسلم في اختلاف هذا القدر عند الله: سبق درهم 100,000 درهم، درهم واحد تصدق بواحد، واحد تصدق ب100,000 ثواب وأجر ومنزلة الدرهم أكبر من ثواب 100,000. وذكر مثال: إذا كان واحد عنده 100,000 كثيرة ويتصدق ب100,000 ما يحسبه، واحد ملكه كله درهم أو درهمين وتصدق بدرهم واحد، هذا وجه من الوجوه يعلو ثواب هذا، لأنه هذا خرج نصف ملكه أو ملكه كله، وذاك ما خرج حتى عشر ملكه واحد. وإذا كان تصدق بإخلاص والثاني غير مخلص، كم الفرق؟ وإذا تصدق وهو يرى المنة لله ولا يشهد المنة لنفسه، كم الفرق. وإذا وقعت في يد محبوب أو يد مقرب عند الله تبارك وتعالى، فرق بينها وبين غيرها وبين سواها. وهكذا هناك اعتبارات للفضل واعتبارات للقدر، وتدور الدائرة على مسألة المحبة والتعظيم هذه، فهي أقوى ما تدل النصوص على أن بهما وعليهما تترتب المنازل عند رب العالمين جل جلاله وتعالى في علاه. هذا الولاء والمحبة وهذه المودة من أجل الله تبارك وتعالى، حتى صرح صلى الله عليه وسلم وقال: الحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان. الحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان. ثم تكلم وقال: إذا جاء زمان وتجرأ الناس واغتروا بما عندهم وصاروا يسبون من قبلهم من الصحابة والتابعين والأولياء السابقين، فيقول: فإذا لعن آخر هذه الأمة أولها، فمن كان عنده علم فليظهره، فإن كاتم العلم يومئذ ككاتم ما نزل على محمد والعياذ بالله تبارك وتعالى. يلعن آخر هذه الأمة أولها، أواخرهم يجون يقولوا: الأولين كانوا ضالين، اللي كانوا مبتدعين، كانوا مشركين. بسم الله، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. فمن هين تعلمت التوحيد؟ من هين تعلمت الإيمان؟ إذا ما مر على هؤلاء الذي قبلك من عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى عند أبيك وأمك، منين بيجيك؟ هذا يقول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: يخرج آخر الزمان قوم دجالون كذابون يأتونكم من الحديث بما لم تسمعوا أنتم ولا أباؤكم، فإياكم وإياهم، لا يضلونكم ولا يفتنونكم. جيتم بحمد الله تعالى وبداعي من الرحمن، لو لم تسبق الدعوة من الله ما قدرنا نحضر ولا قدرنا نجتمع. وقال الله في الذين تخلفوا عن نبيه: ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له، ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم. ما أرادهم يرافقوا النبي، ما أرادهم يحضروا الغزوة مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بعد ذلك الذين حضروا ما هم على درجة واحدة، والذين حضروا على مراتب في أي غزوة من غزواته صلى الله عليه وسلم، وفي أي سفر من أسفاره صلى الله عليه وسلم، ورحلة من رحلاته، الذين يحضروا معه ما هم على درجة واحدة. وحضر معه 1400 من الصحابة عليهم الرضوان في عام ذهب إلى العمرة في عام الحديبية، وبايعوا كلهم إلا واحد، وشملت البيعة والرضوان هؤلاء، وهذا قاعد هناك بعيد يتستر بجمل له، يتخبى من وراء، وشاف بعض الصحابة وتعجب فيه. وأنزل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ بايعونك تحت الشجرة فعلم. وذا بعيد منهم، مسكين منافق، ولا رضيه. مدوا الصحابة أيديهم وتسابقوا إلى تحت الشجرة، وبعد الصحابة رأى أغصان الشجرة قريبة من رأس، فخذ يمسك أغصان الشجرة، والنبي يبايع الصحابة حتى تمت بيعتهم، وذاك يهرب من البيعة. وهو حضر، لكن ما ينفع منافع حضور، منافع حضوره لنفاقه العياذ بالله تبارك وتعالى، منافع حضوره أنه ما يعظم هذا النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عن جماعة من هذا قد يتظاهرون بالخروج معهم في الغزو، خرجوا، يقول الله سبحانه وتعالى: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى، يقول عنهم: وإذا قيل لهم تعالى ويستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم رأيتهم صدون وهم مستكبرون. قال الله: هؤلاء الصنف الذين ما يحبونك من أجلي ولا يصدقون في محبتك، ما أغفر لهم، ولو أنت بنفسك استغفرت لهم أنا ما أغفر لهم. الله 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 الله. قال: سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. وإيش المصيبة هذه؟ هم الذين يقول لا تفقوا على منه حتى ينفضوا، يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنا لعز منها، ينسبون لأنفسهم العزة وليست لهم العزة، هم الأذلون، ويريدون أن ينسبوا الذلة إلى ركب الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو العزيز. قال ربي: ولله العزة ولرسوله ولل، فأصابهم الذل حتى في الدنيا قبل الآخرة، في الدنيا قبل الآخر. هذا الذي قال هذه الكلمة عبد الله بن أبي، لما نزلت الآيات وفضحتهم في نفس الغزوة تقدم ولده عبد الله بن عبد الله بن عبد الله المؤمن بن عبد الله المنافق، عبد الله المؤمن بن عبد الله المنافق، فوقف له على الطريق، ولما راد يدخل قال محلك ماشي دخول للمدينة حتى يأذن رسول الله. قال تمنعني أنت ابني وتمنعني من دخول؟ قال إيش قلت؟ إيش تكلمت أنت؟ ما تدري بنفسك إيش قلت على الحبيب؟ اجلس محلك ولا دخل المدينة إلا أن يأذن رسول الله. وشاف ولد بصدق إيمان ويقين حامل سيفه، فلا أرسل للنبي محمد. قال عبد الله بن أبي منع ولده إلا بإذن منك. قال قولوا له دعه يدخل. أرسل إليه قال أما إذا قد أذن رسول الله نعم يدخل، لكن بط راسك حمل السيف. قال طاطي راسك دخل ركع تحت السيف ودخل، أنت الأذل ورسول الله الأعز. شفت المؤمن الصادق هذا الولد ما عاد أخذته حمية أبوة ولا شيء من العوارض النفسية، مؤمن خالص يحب الله ورسوله، ما عاد يعرف شيء غير هذا. قل إن كان أباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم أموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، رضي الله عن عبد الله بن عبد الله بصدقه وبإخلاصه. وهذا عدو في الدنيا، ومن كل من مات على النفاق ماذا يحصل له هناك؟ إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، اللهم أجرنا من النار. فالذي جمعكم في هذا الخير وأنتم في خواتيم هذا الشهر، ما عاد بقي معكم إلا هذا الأسبوع، الله يختم لنا ولكم بنور إيمان ويقين وصدق وإخلاص وتعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم من أجل الله، من خالص توحيد الله، تعظيم أنبيائه وتعظيم أوليائه جل جلاله وتعظيم المؤمنين عامة وخاصتهم خاصة. إن من إجلال الله توقير ذا الشيبة المسلم، يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم بمجرد أن شاب شيبة في الإسلام فكيف إذا هم من أرباب الصلاح، فكيف إذا هم من أرجال الفلاح، توقيرهم من توقير الله سبحانه وتعالى ومن إجلال الله جل جلاله وتعالى في علاه. وهكذا يكون حقائق الإيمان، حتى يتعجب سيدنا علي بن أبي طالب بعد ما قال له صلى الله عليه وسلم لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، جعلوا ميزان من موازين الإيمان كما قال عن الأنصار وقال عن خاصة صحابته من المهاجرين والأنصار، من يحبهم علامة الإيمان وكفر وبغضهم علامة الكفر والعياذ بالله. فصار يقول سيدنا علي لو علوت المؤمن بسيفي هذا والله ما ازداد لي إلا حبا، ولو سقيت المنافق سمنا وعسلا ما ازداد لي إلا بغضا. بعد قول النبي والذي نفسي بيده لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق والعياذ بالله تعالى. وأحببنا الله إن شاء الله حققنا بحقائق المحبة يا رب مع اللطف والعافية، وأحببنا من أجل رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن أجل رسوله صلى الله عليه وسلم أحببنا آل بيته والذين منهم هذا الإمام العظيم، وأحببنا صحابته رضوان الله عليهم خصوصا السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، وأحببنا أمته عامة وخاصتهم من أولياء وعلماء صادقين مخلصين خاصة، فثبتنا على هذه المحبة لك ومن أجلك وفيك، وانفعنا بها في الدنيا والآخرة يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين، وجعل لنا نصيب وافر مما تنزل من الرحمات على ساحات القلوب المقبلة عليك والمتوجهة إليك والتي سبقت لها منك السوابق بالفضل والتخصيص والجود الواسع يا حي يا قيوم. لا تحرمنا ولا تحرم أحد من الحاضرين ولا من أهاليهم ولا ممن يوالينا ويواليهم إلا أدخلته في دائرة أهل الصدق معك وأهل الوفاء بعهدك وأهل المحبة لك ولرسولك، حتى لا يقطعنا شيء عن الصدق معك، ونتحقق بمحبتك ومحبة رسولك وحسن المتابعة له ظاهرا وباطنا في خير ولطف عافية، والحمد لله رب العالمين.